حطي بترياق كلام خلته شهدا وعبق عطره الورد
بيان روحه العبر وفي طياته الدرر بيان روحه العبر وفي طياته الدرر نسائمه تهادينا روائعه تنادينا ونفح الطيب يحدونا لكل الخير يدعونا لكل الخير يدعونا.
هذا البرنامج برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية بجدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نفح الطيب. نفح الطيب نستضيف فيه اليوم الشيخ توفيق الصايغ. حياك الله شيخنا الكريم.
حياكم
الله, يعطيكم العافية, يسعد لك. حديثنا في نفح الطيب اليوم نبغى نتكلم عن الشائعات. إيش أصل الشائعات؟ يعني هل هذه شيء مستحدث؟
كان ودي نتحدث في شيء
أصدق من الشائعات.
الشائعات أحد الأمراض العضوية الكبيرة التي تفتك بالمجتمعات وبالأفراد. الشائعة الخبر الكاذب الذي ينتشر ويسري سريان النار في الهشيم, فيفرق الجماعات ويفت في عضد الأمة ويحدث الشيء الكثير, ومعظم النار كما قال الشاعر من مستصغر الشر.
هل هي ظاهرة؟
قطعا هي ظاهرة, وهي ظاهرة ممتدة عبر التاريخ, بل هي أحد أدوات الحرب, أحد أدوات الحرب الإعلامية, بث الشائعات في الصف المقابل أو في المجتمعات.
جميل.
فقطعا هي ظاهرة, وظاهرة قديمة قدم التاريخ.
جميل. خلينا نبدأ كده بس نستعرضها استعراضا ونشوف من خلال هذا الاستعراض التاريخي كيف كانت هذه الشائعات تفت فتا عظيما في تلك المجتمعات.
والله إذا رجعنا بالتاريخ للخلف سنرجع إلى حيث آدم وحواء مثلا. يعني الشائعة التي أخرجت آدم وحواء من الجنة هي شائعة أن الله ما منعكما من هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وهنا يعني قضية مهمة جدا في الشائعة, أن صاحب الشائعة الذي يبثها لا يقتضي بالضرورة حتى لو أقسم أن يكون صادقا, لأن الله يقول وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين, ومع هذا القسم كان كاذبا مبيرا حتى يخرج آدم وحواء من الجنة. الشائعة قديمة في بني إسرائيل, هذه مريم العذراء قيل عنها ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أشيع في بني إسرائيل أنه آدر, فأنزل الله أو جعل الله براءته على يد ذلك الحجر لما جاء موسى ليغتسل, فوضع ثوبه على الحجر ففر الحجر بثوب موسى, فأخذ موسى يتبعه ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر, فرأى بني إسرائيل أو بنو إسرائيل أن ما كان يشاع عن موسى ليس صحيحا. يا أيها الذين آمنوا نعم كما آذوا موسى لا تكونوا,
يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا
الذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا, فبرأه الله عز وجل من هذه الفرية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام تذكر هذا الأمر لموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حين قيل له اعدل, فقال لقد أوذي موسى بمثل ما أوذيت به وأكثر. الشائعة قديمة وهي منتشرة في التاريخ, وفي تاريخنا الإسلامي صور عظيمة جدا, بل أعظم مصيبة أصابت المسلمين التي هي مقتل عثمان وتفرق الأمة كان سببها الشائعة. ودعني أقول أنك لو ذهبت تبحث خلف كل شائعة من الشائعات الكبرى التي هدمت الأمة وأثرت فيها تأثيرا بالغا ستجد صنفين, إما منافقين وإما يهود.
نعم. يعني مرتبطة الشائعات
مرتبطة بهؤلاء المنافقون الذين هم في الدرك الأسفل من النار وهم من أشد الناس كفرا, واليهود الذين قال الله عز وجل فيهم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا.
جميل. طيب خليني أنا كده يعني أبغى أعرف مثلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت الشائعات، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع هذه الشائعات؟
النبي عليه الصلاة والسلام تعاطى مع الشائعة بشكل راقي جدا. الشائعة موجودة قبل النبي عليه الصلاة والسلام وفي حياة النبي وبعد النبي، لكن النبي عليه الصلاة والسلام استطاع أن يطفئ كثيرا من أوارها وأن يخمد كثيرا من نارها. أولا النبي صلى الله عليه وسلم رب الأمة على قضية مهمة وهي قضية التثبت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثل هذا فاشهد أو فدع. النبي صلى الله عليه وسلم يربي الأمة، فيقول: كفى بالمرء إثما، وفي رواية كذبا، أن يحدث بكل ما سمع. ليست القضية أن يكون الإنسان إخباريا يحدث قالوا وزعموا وفعلوا، لا، وإنما لابد أن يكون عنده منهج التثبت، ثم إنه لا يحدث الناس إلا بما ينفع الناس. إذن هو ينخل ما يتلقى من الأخبار والمسموعات، ثم لا يصدر عن هذا الكم الهائل إلا الشيء القليل الذي في إشاعته وفي ترويجه خير. وفي عهد النبي عليه الصلاة والسلام حدث أكثر من حادثة، لذلك مخرجات تربية النبي عليه الصلاة والسلام تعاملت مع هذه الحوادث. هذا عمر رضي الله عنه يذهب فيرى الناس يتداولون فيما بينهم أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساءه. عمر لم يتعامل مع هذه الشائعة كمتلقي ثم مرسل، توقف عند حد التلقي وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليتحقق من هذه الواقعة، فاستأذن على النبي عليه الصلاة والسلام ودخل عليه: أطلقت نساءك يا رسول الله؟ قال: لا. إذن هذا هو البتر للشائعة. جميل. هذا مخرج من مخرجات تعليم النبي عليه الصلاة والسلام في التصدي والتعامل. طبعا حادثة الإفك، وأظنك يعني ستتطرق لها لأنها قضية مهمة جدا. جميل. كان فيها نماذج. جميل. المخرجات التي استفادت من درس النبي صلى الله عليه وسلم، وتلك الأخرى التي ربما لم تنضج بعد في حجر النبي عليه الصلاة والسلام تربية وتأدبا.
جميل. طيب خلينا نبغى أخذ بعض المواقف، أبغى يعني ندرسها كذا سردا تاريخيا ونعرف كيف بدأت وما الهدف منها. يعني خلف كل شائعة هدف، ما في شائعة تأتي بلا يعني بلا طبعا. سبب أو هدف من ورائها. من يصنع هذه الشائعة؟ كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معها؟ خليني أخذ غزوة أحد.
جميل. في غزوة أحد أشيع أن النبي عليه الصلاة والسلام قتل مثلا، هذه واحدة من الشائعات. ما المراد من إشاعة هذا الخبر؟ من يمكن أن يصدر خبر مثل هذا؟ هل يمكن أن يصدره الصحابة رضوان الله عليهم الذين حموا بيضة النبي عليه الصلاة والسلام وجعلوا صدورهم مجنا لصدر النبي عليه الصلاة والسلام؟ حاشا. إذن ليس هناك أحد متهم بهذه القضية إلا إما الكفار المعادين كفار قريش، أو المنافقين الذين كانوا يجوسون خلال الديار يظهرون أنهم مع النبي عليه الصلاة والسلام وجه النهار ويكفرون آخره، وهي لا تعدوهم. لكن في هذه المعركة كان مصدر هذه الشائعة هم الكفار، كفار قريش يريدون أن يفتوا في عضد هذا الجيش، لأن من أكبر الأشياء التي يمكن أن تكسر معنويات الصحابة رضوان الله عليهم أن يشاع أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قتل. وفعلا أشيعت هذه الشائعة وتناقلها الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام كان ساع في تكذيب هذا الخبر، وأراد الله عز وجل أن تتضح هذه الحقيقة ويعود الجيش للترابط والتراص رغم الجراح والآلام والقروح التي أصابت هذا الجيش. يمكن أيضا أن نستعرض قضية أخرى في حمراء الأسد مثلا، أشاع الناس أن الناس قد جمعوا وأنهم جاءوا بقضهم وقبيضهم وأنهم يريدون استئصال شأفة المسلمين في المدينة، لكن المسلمين تعاملوا مع هذه الشائعة بالتثبت. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن لم يتناقلوا هذه الشائعة وتصبح حديث وقيل وقال، لا، وإنما تعاملوا معها بإيجابية، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وزادهم هذا الأمر إيمانا وتصدوا لما قد يكون صحيحا.
جميل. طيب خليني كده، أنا ممكن نقول أن الشائعات لها أبواب ومنافذ لا تأتي فراغا. يعني مثلا في حادثة هي سواء حمراء الأسد أو أحد، كانت هناك بعض الحوادث أو الظواهر كانت منفذا لدخول هذه الشائعة حتى تروج، لأن الشائعة لا تأتي يعني أنا أقولهم بلا دخان. أنا أبغى يعني أعيش قليلا مع أكبر شائعة كانت يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنها يعني وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم موقعا عظيما، حادثة الإفك. كيف يمكن أن نأخذها عرضا وتأملا؟
أقول أول شيء ما أشد الألم حتى لمجرد استعراض هذه الحادثة، لأنها أصابت النبي عليه الصلاة والسلام وأصابت كل غيور وكل مسلم في مقتل. القضية حديث عن آية الطهر وعلامة النقاء والصفاء، السيدة عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها. لا شك أن المنافقين في المجتمع النبوي الذي كان فيه مركبات ثلاثة، فيه المؤمنون والمنافقون وفيه اليهود، هؤلاء المنافقون كانوا يريدون أن يجدوا الثغرات ويعبثوا بها. هذه الثغرة هي ثغرة العفة والطهارة وفراش النبي عليه الصلاة والسلام. وجدوا فرصة سانحة في غزوة المريسيع حين حدث من صفوان بن معطل وعائشة ما حدث، فبثوا هذه الشائعة. وأنا أقول ربما لو لم يعالج القرآن هذه الشائعة وينزل فيها وحيا ربما عانينا منها إلى الآن، مع أننا نعاني منها إلى الآن مع بعض الطوائف التي تنتسب إلى الإسلام وتتهم السيدة عائشة في عرضها. وأنت تعلم أن من كذب حرفا من كتاب الله فهو كافر، هذه قضية ينبغي أن يتنبه لها كل مسلم، أن من وقع في عرض السيدة عائشة هو واقع في الكفر لا محالة، لأنه مكذب بالقرآن بالضرورة. الله عز وجل نزل براءة عائشة رضي الله عنها بعد فترة من التمحيص، شهر كامل تبكي عائشة لا يرقأ لها دمع ولا تكتحل لها عين بنوم، والنبي عليه الصلاة والسلام يكتفي بأن يقول كيف تيكم ثم تذهب إلى بيت والدها. شهر كامل والمجتمع المدني بين متحفظ وبين مؤمن يرد هذه الشائعة، وبين أفراد دعني أسميهم قلة شواذ تنطفوا في هذه الشائعة ووقعوا فيها. طيب لماذا وقع هؤلاء في هذه الشائعة؟ لم يقعوا لأن كان لهم مآرب سيئة مثلا، أو لأنهم شاركوا المنافقين في الأرب والغرض الذي يريدون الوصول إليه، وإنما وقعوا في ذلك من ضعف الديانة وقلة التثبت. أنا حين أقول ضعف الديانة لا أتهم صحابي، وإنما أقول قد يكون المرء ضعيف في ناحية. الله عز وجل يقول مثلا في شأن القتال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، هناك جماعة من الصحابة يريدون المغنم لا يريدون غير يعني ذات يريدون غير ذات الشوكة، وبعضهم همته عالية المسألة عنده يعني ما تفرق زي ما نقول. نعم، فهؤلاء الصحابة لم يتثبتوا، إذن كان عندهم ضعف في هذا الجانب، وذلك الوحي قال إذ تلقونه بألسنتكم، إذن كان التلقي لم يمر بأدوات النخل التي تحدثنا عنها، وإنما كان تلقي عابر، هذا ينقله وذاك يلقيه، صارت الشائعة.
جميل، حتى التعبير القرآني يعني تلقونه بألسنتكم يعني هو يكون
تعبير بليغ غاية في البلاغ. هل اللسان هو مصدر للتلقي أم هو مصدر للإبلاغ؟ صحيح أنه مصدر للإبلاغ، لكن القرآن وصف أن هذا التلقي لم يمر بالقناة الصحيحة، السمع ثم القلب والعقل للنخل، ثم بعد ذلك يخرج الإنسان من هذا المنخول ما يصح نشره. فالله سمى إذ تلقونه بألسنتكم، أخذ الشائعة بغير مصدر التلقي ثم أداه بهذا المصدر اللي هو اللسان، فلم تمر بمراحل.
جميل. طيب أنا أريد أن أرجع إلى تتمة الحديث لكن بعد الفاصل استأذنك. الله يعطيك العافية. مشاهدين الكرام فاصل ثم نعود، ابقوا معنا.
حديث القلب شواق ونفح الطيب ترياق.
من نعم الله علينا في هذا العصر الحديث أن سخر الإنسان لابتكار وسائل تواصل واتصال حديثة كالإنترنت وبرامجه المختلفة التي من خلالها تصل إلى ملايين الناس في آن واحد، فكان لزاما على الداعية أن تتعلم هذه التقنيات للوصول بالدعوة إلى شريحة أكبر. من هذا المنطلق جاءت فكرة برنامج الدعوة الإلكترونية لتدريب الداعيات على التعامل مع برامج الحاسب الآلي سواء في الإنترنت أو غيرها من البرامج التي تستطيع الداعية من خلالها استخدام هذه الوسائل في الدعوة إلى الله. هذا البرنامج برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية بجدة.
حديث القلب شواق ونفح الطيب ترياق.
أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام، وما زال حديثنا عن الشائعات، وضيفنا في هذا اللقاء الشيخ توفيق الصايغ. حياك الله شيخنا الكريم.
مرحبا
شيخنا. كنا قد توقفنا قبل الفاصل في حديث عن حادثة الإفك، كيف كانت القضية تلقونه بألسنتكم؟ ماذا كان بعدها؟
بعد هذا الشهر من التمحيص أنزل الله عز وجل في شأن هذه الحادثة قرآنا، يعني حتى أن السيدة عائشة تقول والله لشأني في نفسي كان أقل من أن ينزل الله عز وجل فيه قرآنا. ربما كانت السيدة عائشة ترجو أن يكون هناك رؤيا أو وحي غير قرآني يبين فيه براءتها فحسب، لكن الله عز وجل أراد تعزيز موقفها من جانب، وأراد أيضا تأديب الأمة في هذه القضية من جانب، حتى تبقى آيات حادثة الإفك مدرسة قرآنية يتناقلها جيل بعد جيل، تتلى في المحاريب وفي المساجد. أي نعم، التي منها يتلقونه بألسنتكم ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، فتأدب الصحابة رضوان الله عليهم وتأدب من بعدهم بالأدب القرآني، على أن في هذه الحادثة هناك نماذج من الصحابة الكرام الذين قالوا نمسك عن هذا، نحمي ألسنتنا وأسماعنا، لا يمكن أن يتحدث إنسان عن فراش النبي عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل على محمد. طيب يا شيخ، هذه المدرسة النبوية يعني عندما نتحدث عنها نريد أن نستلهم منها دروسا وعبرا كثيرة حتى تصبح لنا منهج حياة، ولكن قبل أن, 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 أن أسأل عن كيف نتعامل مع الشائعات، ذكرت أثناء حديثك أن وسائل الشائعات كانت محدودة، الآن أصبحت في طوع يد الجميع.
صحيح.
طيب كيف ممكن نتحكم فيها؟ يعني شيء خارجي.
كلما زادت الديانة كلما قل ولوغ الإنسان في الشائعة.
جميل.
يعني المسألة هي مسألة ورع بالدرجة الأولى ومراقبة لله عز وجل، ولذلك يعني هذا الجانب قد يفوت حتى بعض الناس الذين يعني تحسن دياناتهم، الشائعة والنميمة والسعي بين الناس، هذا قد يقع من أحد الناس الذين يكثرون من الصلاة والصيام لكن يكون عنده جانب الورع في هذا الجانب ضعيف. وذلك الإمام ابن القيم له مقالة تسطر بماء الذهب، يقول من العجيب أن من الناس من يتورع عن أكل الحرام وشرب الخمر والربا والسحت، ثم تجده يلغ في أعراض الناس ويقع فيهم ويشيع هذا، بل حتى بعض أحيانا المنتسبين للغيرة والدين يقع منهم هذا على سبيل، هذا مدخل شيطاني خطير، على سبيل التحذير وإلى آخره، مع أن هذا جانب له ضوابطه التي يعرفها أهل العلم.
جميل.
ليس كل إنسان مثلا اختلفت معه في شأن يبيح لك ذلك أن تتحدث في عرضه أو أن تطلق فيه الشائعات أو أن تزيد حتى على مجرد الحادثة للوقوع في أمور أبعد، عندك مسألة تختلف معه فيها ناقشه نقاشا علميا.
جميل.
وحبذا لو ناقشته حتى دون أن تسميه، لأن المسألة ليست متعلقة بذات القائل، قد يكون من قال بها من قبل وسيقول بها من بعد.
جميل.
أما أن يدخل الشيطان من هذا المدخل فيبيح للإنسان أن يتكلم، هذه مشكلة كبيرة. فأعول على قضية الديانة والمراقبة، كلما زادت ديانة العبد وورعه كلما أمسك لسانه، لأنه يترتب الحقيقة على إطلاق اللسان أمر عظيم جدا. هناك حديث يصححه الألباني رحمه الله تعالى، في معركة أحد أن رجلا غلام كان يقاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام، بعد أن وضعت الحرب أوزارها ذهبت أمه تبحث في القتلى، فإذا بها تجده مربوط على بطنه حجر وقد قتل. في رواية قالت واشهيداه واشهيداه، وفي رواية قالت هنيئا لك الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه. حديث عظيم جدا، كونه يتكلم فيما لا يعنيه يؤثر حتى على هذه المرتبة العالية الرفيعة التي بلغها. مراتب الدين أعلى ذروة سنام الإسلام أن يجاهد المرء، وأعلاها أن يجاهد في معية النبي عليه الصلاة والسلام في معركة من كبريات معارك الإسلام. مع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك لعله كان يتكلم فيما لا يعني. فالحديث فيما لا يعني يغمط العبد في كثير من الحسنات، وإذا انتشرت الشائعة بشكل أكبر كان استثماره في المعصية أكبر بقدر انتشارها ورواجها. اليوم الشائعة تقطع المحيطات في أقل من الثانية، تصل إلى أماكن وإلى مدى بعيد، ذلك يبغى الإنسان أن يتنبه. إذن نتكي على الديانة والورع أيضا التربية النبوية الكريمة التي ربى عليها أصحابه قبل ذلك التربية القرآنية. يا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا تثبت. والقضية ليست تثبت والقضية ليست يعني زي ما نقول إحنا مش فرحة أنك أنت تنقل الخبر ويكون عندك قصب السبق وتريد أن يشار إليك بالبنان العلوي، هذا لا يحقق شيئا. إذن هناك في منهج للتثبت والتريث، ومنهج التؤدة والتريث هذا منهج محمود شرعا. النبي عليه الصلاة والسلام حمد لذلك الرجل، قال فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والمنى. عشان يسمع الخبر يتثبت يمحص ثم بعد ذلك ينظر هل في نقله ونشره فائدة، هل فيه أجر، ولا هو مجرد كلام عادي، ولا يترتب عليه إثم. إذا كان يترتب عليه إثم يعني من الخسران أن يلغ فيه، إذا كان عادي أيضا من الخسارة أن يستهلك الوقت ويستفرغ كتابة رسائل ونشر على مواقع التواصل وإلى آخره، هذا جهد تستطيع أن تستفرغه في شيء يعود عليك بشيء آخر.
جميل. طيب في بعضهم يا شيخ قد يقول لك أنا الشائع بالعكس أنا أريد منها خيرا، أنا ما أبغى بس الذر، أنا يعني قاصد خير، يعني خاصة مثلا الواتساب جاتني رسالة والله تحذر مثلا من فيروس في 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 فاكهة معينة ويلا وانتبهوا واحذروا.
أعظم من هذا يا شيخ بندر، بعض الناس ينشر حديثا يظنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وليس من كلامه، وهذا أعظم الكذب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذا هناك قضية في فهم ما هو الأحسن، يعني ليس كل ما تراه حسنا هو الحسن، ليس كل ما أراه أنا حسنا هو الحسن، مقياسي ومقياسك يختلف، هناك مقياس لا يختلف أضبط من ميزان الذهب وهو مقياس الشرع. ذلك المسعود يقول كم من مريد للخير لا يبلغه. أصحاب الشائعات الذين ينشرونها حين نرد عليهم أحيانا مثلا في مواقع التواصل الاجتماعي أو على الواتساب أو عبر هذه الوسائل يقول لا أنا أبغى الخير يا أخي، أنا هذا ظننته حديثا، هذا لن يعفيك أمام الله عز وجل من المساءلة. ظننته، كنت أحسب، قالوا لي هذه الأشياء. جميل. ليس لها يعني ميزان.
جميل.
لأن الميزان الشرعي فتثبتوا، والتثبت يكون أعظم حين يكون الحديث منسوبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يترتب عليه دين. فهنا العبد يوقع عن رب العالمين. الإمام القيم ألف كتاب عظيم سماه إعلام الموقعين عن رب العالمين، حين تقول قال النبي عليه الصلاة والسلام فإنك تحرم حراما أو تحل حلالا، تحجر على الناس أو تفتح لهم بابا، فأنت إذن تصدر نفسك متحدث أو موقع عن رب العالمين. منزلة جميل. خطيرة جدا، ينبغي جميل. أن يقف العبد عندها.
جميل.
أما أنشر توجر هذه هي أيوة. سبب كثير الضابط أن يكون ما تنشره صحيحا يؤجر عليه العبد، وليس كل ما ينشر يؤجر عليه العبد. إذا نشرت حديث موضوع مثلا مكذوب عن النبي عليه الصلاة والسلام، من وين يأتي الأجر؟ إذا روعت الناس وأدخلت فيهم الذعر، والله أن هناك فيروس أو جاي على جدة مثلا زلزال، الأرصاد قالت، كل هذا يترتب عليه الذعر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من روع مؤمنا روعه الله، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام نحن مطالبون بإدخال السرور والبشر على الناس، لا بترويعهم أو تخويفهم، حتى لو كان الأمر حقيقي. التعامل مع هذه الشائعات لا يكون بهذه الطريقة وهذه الصورة، وإنما يكون ببث الطمأنينة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل على المريض، وربما يكون هذا المريض في مرض الموت، فيقول لا بأس طهور إن شاء الله. هذا اللي يسميه الإمام ابن القيم الإيحاء، الإيحاء الإيجابي، فأنت تشحن بشحنة إيجابية أن الأمور إلى خير. وذلك لما قال له الرجل لا يا رسول الله بل هي حمى تفور على شيخه، قال هي كذلك، أنت تبغاها حمى الله يهنيك حمى، لكن أنا جئت أبشرك وأخفف عليك وهكذا. إذن ينبغي حتى مع الأشياء التي تأكدنا وتثبتنا من أنها حقيقة أن نتعامل معها بإيجابية. إيش الفائدة أنك تقول للخادمة الفلانية قطعت رأس الطفل الفلاني وتنشر هذه الصورة؟ هذه ليست فائدة. الفائدة أن توعي الناس أن التعامل الإيجابي ينتج
جميل.
مخرج إيجابي
جميل.
وأن التعامل السلبي قد يكون فيه ضريبة في الأهل والمال والولد والدين إلى آخره.
جميل. طيب خلنا نقول يعني ما يقولوا القانون لا يحمي المغفلين، بحال نقول يعني حسن النية هذه في بعض الشائعات التي ينقلها الناس أو يتسامعونها لا تبرر له بأي حال من الأحوال
أبداً
ضررها
أبداً. الله يقول هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة مع ذلك ناصبة تصلى نارا حامية. هي عاملة لكن عملها لم يوافق الصحيح. كم من مريد للخير لا يبلغه. لذلك الإنسان لابد أن يتسلح بسلاح العلم. القضية ما هي إن والله أنا شايف أنه هذا الكتاب جميل، أنا شايف أنه هذا الحديث، لا، هناك مقاييس وضعها أهل العلم لمعرفة الصحيح من السقيم إلى آخره.
جميل. طيب أخيرا يعني خلينا نقول نحن يعني ما نبغى نعيش العقدة، من يصنع الشائع؟ هل دائما نقول كذا في جهة معينة يعني مربوطة بها؟
والله ليس بالضرورة. أنا شخصيا مثلا لست مع نظرية المؤامرة في كل شيء.
جميل.
نظرية المؤامرة هذه نظرية متعبة، أن كل شيء وراءه شيء. فنعيش نظرية الماورائيات. الحقيقة أن من يصنع الشائعة غالبا شخص أو جهة يكون لها هدف. طيب، لكن ليس بالضرورة، أحيانا يكون حديث مجلس ثم ينتشر ويزاد فيه، مثل حديث الكهان يعني يتلقى الشيطان الخبر من السماء ثم يزيد عليه 9 أعشار الكذب ثم يلقيها على الكاهن، والكاهن يلقيها أيضا مضاف إليه. فعملية التبهير والسلفنة والتغليف وإعادة الإنتاج هذه والتدوير والريسايكل، هذه تنقل الخبر من إلى من ضفة إلى 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 ضفة. فليقول أنه ليس بالضرورة أن يكون وراء الشائعة، مع أن كثير من الشائعات وراءها، يعني مقتل عثمان وراءه شائعة يهودية درجت على ألسنة المنافقين وعملوا عليها وحدث هذا الشقاق العظيم. حادثة الإفك وراءها أيضا المنافقون، مقتل النبي عليه الصلاة والسلام أو إشاعة مقتله صلى الله عليه وآله وسلم وراءه الكفار. هذه يعني الشائعات وراءها ناس في الحرب، هناك مصانع لإنتاج الشائعات وهي جزء من الحق.
طيب خليني أنا أختم كذا بالشيخ توفيق، ماذا يهمس في أذن كل من بيده وسيلة قد تكون طريقا إلى الشائعة؟
أنا يعني دائما أوصي نفسي وإخواني، خاصة الذين يسهبون في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، لأن هذا واحد من مشكلاتنا اليوم، إدمان على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما القريبة اللي على هواتفنا الجوالة. أنا أقول إذا أردت أن تنشر شيئا اكتب ما تريد أن تنشره ثم خمره عندك وانظر له بعد ساعة وبعد ساعتين وحاكمه، هل يصح أن أنشر هذا؟ حتى التغريدة التي تكتبها أو لتكتب على حائط على حائطك في الفيسبوك أو على الواتساب، قبل أن ترسله يعني استبقه عندك. يعني المسألة ما هي مسابقة مع الزمن، البعض يريد فقط أن لا إحراز قصر السبق والمسابق، الأمر فيه تؤدى، استبقه ساعة ساعتين. كم من مؤلف أنتجه بعض العلماء ندموا عليه فيما بعد، وهو مؤلف يعني يكون شرعي أحيانا وأحيانا يكون فيه توضيح المسائل أو أحيانا رد على شيء. فأنا أعرف بعض المشايخ المعاصرين ولولا الحرج لسميته، من حوالي 20 سنة أخرج كتابا يقول يوم ما ندمت على شيء مثل ندمي على هذا الكتاب، وهو كتاب يعني فيه من الفوائد الشيء الكثير. وهكذا أصلا الإنسان إذا ألف كتابا لا يمكن أن ينظر فيه مرة أخرى إلا قال ليتني وضعت هذا. هذا في الشأن الإيجابي إيجابية كاملة، فما بالك بالشائعات والأخبار التي ليس من ورائها شيء إلا مجرد التواصل وإحراز قصر السبق.
جميل. الله يعطيك العافية، شكرا لك شيخنا الكريم. قبل أن نختم في نفح الطيب، اعتدنا أن نخرج قليلا من موضوعنا إلى ذاكرة ضيفنا في موقف للشيخ توفيق ما زال عالقا في ذهني، أيام الطلب مع بعض مشايخه معلمي، وكلما تذكر تلك الأيام وهذا الموقف يعني تذكر فضله وأثر هذا الموقف عليه.
والله يعني إذا 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 كنت ذاكرا أيام الطلب، الله يجعلنا أصلا من طلاب العلم، قطعا سأتذكر الشيخ العلامة الإمام محمد الصالح العثيمين. أسأل الله عز وجل في هذه الساعة المباركة أن ينزل على قبره شابيب الرحمة وسحائب الرضوان. تطلب مني أن أستحضر شيئا مهما، أستطيع أن أختصر وأقول كل أشيائه في حياتنا كانت مهمة، لأنه كان مربي وعالم وأستاذ ووالد كل شيء. أنا الحقيقة أستحضر دائما أستحضر هذا الشيء، الشيخ قصدته ذات مرة في الشفاعة، عندنا مشكلة في قضية الإمامة، فكتب لي رحمه الله كتابا. هذا الكتاب لا يزال معي الآن، عمره قرابة 18 سنة، لا زلت أستخدم هذه الشفاعة إلى اليوم، فأتفكر وأقول الشيخ مبارك حيا وميتا. يعني كنا ننتفع به حال حياته، كانت تمر على الطلاب أزمات، بل بعض طلاب الشيخ كان هو الذي يوقع على كشوفهم الشهرية، طلاب المعهد العلمي وطلاب الذين في الثانوي، كان الشيخ يوقع في خانة ولي الأمر ويعتبر نفسه وليا لهؤلاء الطلاب. أحيانا يأتي قبل صلاة الفجر يتفقد السكن، وأحيانا بعد الأذان ينظر من الذي نزل ومصباح غرفته لا زال يعني شغال. فهو كان نافعا في حياته وأيضا مبارك بعد وفاته، والحديث عن الشيخ يطول.
نسأل الله أن يغفر الشيخ ويرحمه وأن يجزيك عنا خيرا. شكرا جزيلا لك شيخ،
بارك الله فيكم،
الله يعطيك العافية. الشكر موصولا لكم مشاهدين الكرام، انتهت حلقتنا وما زال برنامجنا مستمرا، نلتقيكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حديث القلب.
هذا البرنامج برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية بجدة.